بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل ما بدأناه في وقفات مع سورة الأعراف. كنا توقفنا عند الآية العاشرة عند قوله سبحانه وتعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. تكلمنا في المرة الماضية عن ماذا أو كيف يتعامل الناس مع الرسل، ثم أخبرنا الله عز وجل أن قليلا منهم ما يتذكرون، ثم أخبرنا الله عز وجل أن كثيرا من القرى أهلكهم الله عز وجل لأنهم لم يتذكروا ولم يستجيبوا للرسل، ثم أخبرنا الله عز وجل في انتقال إلى مشهد في الآخرة، مشهد السؤال: فنسألنا الذين أرسل إليهم، ثم الله جل يقص عليهم بعلم، ثم الوزن يومئذ الحق. ثم أخبرنا الله عز وجل في انقسام الناس إلى فريقين على حسب الموازين، على حسب الموازين الشرعية ليست على حسب موازين الناس. يعني الناس بتنقسم، يعني لما تيجي تقسم الناس ممكن في الدنيا تقسم الناس إلى غني أو فقير، إلى متعلم أو أمي، إلى وظيفة معينة موظف أو غير موظف، ممكن في تقسيمات مختلفة للناس، لكن التقسيمات في الآخرة من خفت موازينه هؤلاء في قسم، ومن ثقلت موازينه. أسأل الله أن أكون وإياكم منهم. فمن ثقلت موازينه، ثم أخبرنا الله عز وجل من خفت موازينه، ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. تكلم المفسرون في علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، هل الواو دي واو عطف تعطف على معنى معين، ولا بتعطف جملة على جملة، أو واو استئناف، في واو اسمها واو استئناف بتبتدئ معنى جديد أصلا. قال بعضهم في علاقة هذه الآية بالآيات السابقة أن من أسباب غرور الناس وسقوطهم، من أسباب غرور الناس وسقوطهم في الابتلاء وفي الامتحان، أن الله عز وجل مكن لهم في أسباب الدنيا. يعني من أسباب أن الناس كتير من الناس لا يشكر ولا يتذكر، وأنه يسقط في ابتلاء إجابة الرسل وكيف يتعامل مع الآيات، زي ما قلنا أن ده من محاور سورة الأعراف. كثير من الناس بيسقط لماذا؟ بسبب أنه مفتون بفتنة التمكين في الدنيا. الله جل مكن له في الأرض، مكن له، جعل له القدرة على التحكم في أسباب الأرض. سنتكلم في معنى التمكين، إحنا الآن نتكلم في العلاقة بين هذه الآية والآيات السابقة. فقال بعضهم إن هذه إشارة لأن كثير من الفطر التي انحرفت عن منهج الله سبحانه وتعالى كانت بسبب هذه الدنيا، بسبب هذه النعمة، بدلا من أن يشكروا هذه النعمة كانت هذه النعمة وكان هذا التمكين فتنة له. فقال بعض المفسرين علاقة الآيات كما أن الله عز وجل أنذرهم وهددهم فكذلك يذكر لهم النعم، فهكذا القرآن مثاني يأتي بالترغيب وبالترهيب. فأخبرهم الله عز وجل أنه كما أنه أهلك الأمم، بعض الأمم السابقة، فكذلك أنعم علينا ومكن لنا في الأرض وأعطانا من النعيم سبحانه وتعالى. وخاصة بعض المفسرين لو قال أن الخطاب في هذه الآية كان خاص لقريش، ولقد مكناكم في الأرض، وأن المعني بكلمة الأرض هي مكة، وأن ده خطاب خاص لقريش ومكة، فقال المفسرون قالوا كما أن الله عز وجل هدد وأنذر أهل مكة بهلاك الأمم السابقة، كذلك ذكرهم بنعمة التمكين في الأرض التي فيها البيت، وكيف أن الله جل جعل هذه الأرض يجبى إليها ثمرات كل شيء، وهي أصلا أرض غير صالحة للزراعة، كيف أن الله جل سهل لهم مجيء الرزق إليهم بدون تعب، وكيف أن الله جل أجبر كونا القوافل في سيرها أن تتجه إلى مكة. فبعض المفسرين قال إن علاقة الآية دي بالآيات السابقة أن ده سبب من أسباب، من أهم أسباب الفتنة هو التمكن في الدنيا. وقال بعضهم أن ده تنويع بين الترغيب والترهيب، وكما أن الله جل ذكر الترهيب ها هنا يذكر النعم على أهل الإيمان. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معاش. قيل التمكين في الأرض ليس فقط إن كتمكين الله عز وجل ذي القرنين، إن مكننا له في الأرض. قال بعض المفسرين ده تمكين مختلف عن ده، إن هناك التمكين تسخير وإعطاء لذي القرنين قوة حقيقية يتحكم فيها في هذه الأسباب. أما التمكين هنا أن الله جل أعطى للإنسان الآلات والأدوات التي لو استطاع أن يستعملها حقا لوصل إلى التمكين في الأرض. بمعنى أن ربنا سبحانه وتعالى خلق عقل الإنسان قادر على الوصول بكثرة التجارب والتعاون والتشاور، عقل الإنسان قادر على أن يوفق إلى السيطرة على الأرض. والله عز وجل جعل هذه الأرض أيضا قابلة لأن الإنسان يمكن فيها. ليه؟ الله عز وجل جعل هذه الأرض قائمة على أسباب ثابتة. الله عز وجل جعل من سنته سبحانه وتعالى أن السنن ربنا في الكون ثابتة لا تتغير. يعني الحديد مثلا بينصهر عن درجة حرارة معينة، الماء بيتبخر عن درجة حرارة معينة، خواص معينة للرياح، خواص معينة للماء، خواص معينة للأرض، للصخور، هذه السنن ثابتة. فإذا اكتشفها الإنسان وفكر كيف يتعامل معها وكيف يستغل الرياح، كيف يستغل الأنهار، وكيف يستغل دوران الشمس وتقلب الليل والنهار، إذا استطاع الإنسان استغلال هذه السنن الثابتة هو يمكن له في الأرض، وكأن هذه النعم كلها سخرت له. هذا التمكين يجعل الإنسان بعد فترة يظن أنه لا يحتاج إلى إله. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. حينما يأتيه رزقه ويطمئن به وتطمئن عيشته ويشعر بالتمكين، في هذه اللحظات غالبا ما يتكلم الإنسان المتكبر الجاحد أنه لا يحتاج إليه، لا خلاص أنا مش محتاج ربنا في حاجة، أنا عرفت أسيطر على الأرض، وظن أهلها أنهم قادرون عليه. وهكذا الملاحدة اليوم يظنون أنهم باكتشافهم الأسباب التي وضعها ربنا سبحانه وتعالى، هذه الأسباب لم تأتي عبثا، من الذي ضبط هذا الكون؟ ذلك ما يقولوا أن أهل العلم يقولوا أن من أدلة وجود الله بل من أدلة علم الله وقدرته سبحانه وتعالى المعيار والضبط الدقيق للكون، المعيار والضبط الدقيق للكون اللي بيسموه الفاين تيونينج، ان ازاي كل حاجه معموله بدقه غير متناهيه، دقه رهيبه، دقه يعني مهما حاول الانسان ان يستكشف هذه الدقه ارقام صغيره جدا 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 لو تغيرت لفسد الكون. بل حتى بعض غير المؤمنين وأظنه ولا أدري ألف كتاب اسمه مجرد ست أرقام، اسمه just six numbers، مجرد ست أرقام، وبيكلم إزاي إن الكون فيه أرقام، هذا مجرد رقم واحد من بعد يعني من الفصلة من ست أرقام لو تغير الكون يفسد. وقال إن هذا الكون قائم على معايير دقيقة جدا. ثم هذا يعني الشخص العجيب يسأل في آخر الكتاب من الذي ضبط هذا المعيار، ثم ظل يبحث ولم يهتدي إلى أنه الله سبحانه وتعالى. أمر عجيب فعلا إن هم يكتشفوا هذه الأسباب ثم يظنون أن هم لم يفعلوا هذه الأسباب، مش هم اللي ضبطوا الكون، هم يكتشفون فقط، ثم بعد ذلك يقولون نحن لا نحتاج إلى إله. فهذا التمكين في الأرض من أهم أسباب فتنة الناس عن الدين، إن كل ما الإنسان بيزداد تمكين في الأرض كل ما الإنسان بيزداد الطاغية الجاحد الذي لا يشكر نعم. ذلك من المعاني المتكررة كثيرا جدا في سورة الأعراف الشكر، من المعاني المتكررة. احنا قلنا واحنا ماشيين مع بعض كده هنحاول نستخلص المحاور الأساسية اللي بتتكرر معانا. قلنا ان من اكتر الكلمات اللي ذكرت في سورة الأعراف ايه قبل كده؟ النوم اكتر كلمة ذكرت ايه؟ آيات. قلنا الآيات إن كلمة آيات أكتر سورة تكررت فيها سورة الأعراف، خلاص. والتعامل الخاطئ مع الآيات، كذبوا بآياتنا، ظلموا بآياتنا، التعامل الخاطئ مع الآيات. ما تغشش، ما ترجعش فأيضا من المعاني التي تكررت في السورة قضية الشكر، حتى الشيطان سيخبر بذلك إنه سيبحث عن قضية الشكر. فهذا التمكين المفروض أن يقابله شكر أنها نعمة من عند الله عز وجل، لا يقابله جحود. فيقول الجاحد أنا لا أحتاج إلى إله، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. الله عز وجل هو الذي قدر هذه الأرزاق، هذه الأرزاق لم تأتي عبثا. الله عز وجل خلق المعدة تحتاج إلى أنواع معينة من الطعام، من البروتينات والدهون والكربوهيدرات. الله عز وجل جعل هذه الأشياء موجودة في الطبيعة، وإلا من الذي جعل هذه الأشياء متناسبة مع المعدة؟ كممكن أن كل الحاجات اللي موجودة في المعدة، كل الطعام اللي موجود في الكون المعدة لا تستطيع أن تهضمه، فلن يستفيد منه الإنسان. تخيل لو كل الأطعمة الموجودة في الكون مكونة مثلا ناشئة من الصخور مثلا أو الإسمنت والحديد، لا يستطيع أن يطعمها الإنسان. من الذي جعل هذه المعدة تستطيع أن تأكل هذا الطعام؟ من الذي جعل هذه الأرض الطينية السوداء تخرج هذه الألوان من الأطعمة؟ من الذي قدر هذه المعايش؟ من الذي قدر دورة المياه في الأرض حتى لا ينفد وأن الإنسان يحتاج إلى الماء؟ من الذي قدر كل هذا؟ سبحانه وتعالى. فالذي مكن لكم وجعلكم فيها معايش، لكن للأسف كما ختمت هذه الآية قليلا ما تشكرون. أن شكر هذه النعم قليل، لأن الإنسان مع طول النعمة وأيضا طول فترة الاختبار ينسى الإنسان. وده أمر مهم جدا، إن أحيانا الإنسان لما بيقعد فترة طويلة في الامتحان يعني بدون محاسبة، يعني هو قاعد في لجنة الامتحان لكن بدون محاسبة ينسى. يعني تخيل مثلا لو واحد دخل كلية وقالوا له الامتحان بتاعك مش بعد كل ترم ولا آخر كل سنة، امتحانك بعد ما تخلص الأربع سنين نعمل لك الامتحان. ده بيسهل عليه عملية النسيان، إنه بعيش إيه؟ تتحكوا ليه؟ عجبكم النظام؟ طبعا لو كده أنت هتعيش 3 سنين و11 شهر براحتك، وتيجي آخر شهر تدور على إيه؟ على الورق بتاع الامتحان. فطول فترة الامتحان، دول فترة الامتحان بدون محاسبة بيجعل الإنسان ينسى، يقول لك طب ما خلاص بقى. فكذلك الدنيا، ان الامتحان مؤجل، المحاسبه مؤجله، لكن انت الان في فتره الامتحان طول الفتره بدون يعدي على الانسان فتره طويله بدون بلاء بدون عقوبه، هذه الاشياء بتجعل الانسان ينسى ويصل الى مرحله من الاسترخاء والاستدراج والعياذ بالله. فقال ربنا سبحانه وتعالى قليلا ما تشكر. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى ليخبرنا بنعمه اخرى ونعمة أهم وأعلى، وهي نعمة الإيجاد أصلا. يعني إذا كانت هذه نعمة، النعمة الإنسان بيأكل ويطعم في الدنيا، من الذي أوجدكم؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم. خلقكم الله عز وجل وأوجدكم بعد أن لم يكن الإنسان شيئا مذكورا، ثم هو خلقكم سبحانه وتعالى ثم صورناكم. ونعمة التصوير ثم دي أحيانا بيسموها التراخي الرتبي، يعني نعمة أعلى كمان، بنرتقي في رتبة أعلى. يعني ثم مش بس أحيانا بتفيد العطف، لا، أحيانا ثم بتفيد التراخي الرتبي. يعني إيه كلمة التراخي الرتبي دي؟ يعني إن ما يذكر بعد ثم أعلى مرتبة مما قبل ثم. ممكن يكون أعلى في النعمة أو ممكن يكون أعلى في الجحود، زي ما في أول الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فرق في الرتبة رهيب بين الخلق والإيجاد، ثم يكفرون النعمة كيف نزلوا وانحطوا إلى هذه المرتبة. فالتراخي الرتبي إما للعلو أو إما إلى السفول على حسب السياق. فإنا لقد خلقناكم ثم صورناكم، إن طبعا في مخلوقات كثيرة لكن ليست كهيئة الإنسان الذي كرمه الله جل وشرفه الله عز وجل. لم يخلق الله جل الإنسان يزحف على بطنه، ولم يخلق الله جل الإنسان إذا أراد أن يطعم يضع فمه في الأرض، ولكن الله جل كرم هذا الإنسان وجعله منتصب القامة ثم جعله لا يسجد إلا له سبحانه وتعالى. كرم هذا الإنسان. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذه الآية فيها إشكال طويل بين المفسرين، أنا حاول أذكره مقتضب عشان أنا عارف أن أنتم أغلبكم عايز يقرأ في التفسير ويعني وعايز يروح ينهمك في التفسير، فبقول له غالبا أن في بعض الحاجات هتقابله. هنا في إشكالية، بيقولوا لو قلنا أن كلمة ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، إزاي ربنا يخاطب البشر يقول خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم؟ هو إحنا خلقنا الأول وصورنا وبعد كده ربنا قال للملائكة اسجدوا لآدم، ولا ربنا قال للملائكة اسجدوا لآدم الأول وبعد كده بعد فترة من الزمن ربنا خلقنا وصورنا؟ إيه اللي حصل في الزمان؟ ترتيب الزمان إيه اللي حصل؟ ربنا خلق آدم وبعدين قال الملائكة تسجد لآدم، أمر الملائكة بسجود لآدم ثم خلقنا وصورنا سبحانه وتعالى. فقالوا أن ثم دي لو بتفيد العطف الزمني يبقى هنا في إشكالية. فحاولوا هنا، احنا دايما قلنا أن التفسير أنك بتلتقط إشكالية ثم يختلفوا في الحل، يبدعوا في إيجاد الحلول. قال بعضهم أن خلقناكم وصورناكم هذا خطاب المقصود به آدم ثم خطب بالجمع تكريما له، مش المقصود به بقية البشر، وأن بقية البشر يدخلنا فيه تبعا، إنما الخطاب في الأصالة لآدم. فكأن معنى الآية ولقد خلق الله عز وجل آدم ثم صوره ثم قال للملائكة اسجدوا له. طب ليه جه الخطاب بالجمع تكريما لآدم؟ وقال بعضهم لا، المقصود هنا بالخلق والتصوير إيجاد الذرية في صلب أبينا آدم، وأننا قدر الله عز وجل بداية خلق كل إنسان ووضع أصل هذه المادة في صلب أبينا آدم، فخلقناكم ثم صورناكم، وهذا حدث مع بداية الخلق، ثم قال للملائكة اسجدوا لآدم. فهنا الترتيب الزمني متسق. وقالوا طب إيه الدليل على ده؟ ما الدليل على هذا؟ قالوا الدليل حديث أن الله عز وجل مسح على ظهر آدم فأخرج كل الذرية من ظهر آدم، فده دليل أن أصل المادة موجود. وبعض الأبحاث اللي اتعملت في الإعجاز العلمي في قضية الدين إيه تثبت وبيختاروا القول ده اللي بيتكلموا في الإعجاز العلمي، وأن قضية أن أصل الإنسان المادة بتاعته اللي هي مادة الدين إيه أن هي اللي بيتم توارثها من لدن آدم عليه السلام. فده قول تاني أن الموضوع ملوش علاقة أصلا بالترتيب الزمني، وأن كلمة ثم أي أن الله غير خلقكم هذه نعمة، ثم صورناكم هذه نعمة أعلى، ثم قلنا للملائكة هذه نعمة أعلى وأعلى. القضية مش في ترتيب زمني، القضية في ترتيب رتب النعم. القضية في ترتيب إيه؟ رتب النعم. لأن ممكن إنسان يخلق ثم يصور ثم لا يكرم، فقالوا التكريم بإسجاد الملائكة لآدم هذه أعلى نعمة أخذها الإنسان. طيب لو قلنا إن فعلا هذه أعلى نعمة أخذها الإنسان، فالعلماء يتكلموا ما سبب، ما هي النعمة الخاصة بأبينا آدم التي استوجبت إسجاد الملائكة له؟ تاني، ما هي النعمة أو الفضيلة التي حازها أو أعطاها الله عز وجل لآدم جعلت الملائكة يسجدون له؟ إيه هي النعمة دي؟ يعني إيه الفضيلة اللي عند سيدنا آدم خلت الملائكة يسجدونه؟ إيه؟ العلم. إيه تاني؟ قبل العلم ما كانش لسه عبد. نفخ الروح أنها من عند الله سبحانه وتعالى، لأن في آيات فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فقالوا السجود هنا مترتب على نفخ الروح. سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة الإسجاد بعد قصة التعليم، من كانوا علماء اختلفوا هل التعليم حصل الأول وبعدين السجود، ولا السجود حصل الأول وبعدين التعليم، في خلاف من أهل العلم. سورة البقرة، فمجموع القولين الشاهد إن مجموع القولين نفخ الروح والعلم. نفخ الروح أي أنها روح من عند الله عز وجل، وأن آدم ليس مجرد طين إنما فيه شيء روح من الملك سبحانه وتعالى. هذه الروح هي التي ترفع الإنسان، فإذا كانت هذه النعمة نعمة نفخ الروح، الروح هي أغلى نعمة عند الإنسان، كيف يعرض الإنسان عنها ويلتصق بالأرض؟ كيف يختار الدنيا ويترك الطاعة؟ كيف يختار ما جاء من عند الله والوحي ويختار المناهج الأرضية؟ هو يكفر بأعظم نعمة. فإذا اختار الإنسان الأرض ولصق إلى الأرض وأخلد إلى الأرض كما معنا في آخر سورة الأعراف آتيناه آياتنا لكنه أخلد إلى الأرض، هو يكفر ويجحد بأعظم نعمة أعطاها الله عز وجل الإنسان، نعمة نفخ الروح من عند الله سبحانه وتعالى. والنعمة الأخرى نعمة العلم، فالذي لا يتعلم ولا سيما الوحي هو يجحد أعظم نعمة، نعمة أن الإنسان قابل للتعلم، الإنسان قابل أن يتعلم، هذه نعمة وفضيلة أعطاها الله عز وجل للإنسان. يبقى تكلمنا على الإشكال اللي في ثم، وتكلمنا إزاي العلماء حاولوا يحلوا هذه الإشكالية. ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. علش احنا نحاول نتكلم بسرعة، بيقابلنا إشكاليات بنحاول نذكر أراء المفسرين في حلها. فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، فين الإشكال اللي هنا في الآية دي؟ فين الإشكال يا أستاذ انت اللي نايم هناك؟ إن ربنا بيقول ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فربنا بيقول فسجدوا، الواو دي واو الجماعة بتعود على مين؟ على الملائكة. فسجدوا يعني لو شلنا واو الجماعة الضمير ده وحبينا نحط الاسم الظاهر هنقول فسجد الملائكة، ربنا بيقول فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إزاي نحل الإشكال ده؟ الشيخ باسل هو بيقول إبليس مش ملك أصلا. طب لما هو إبليس مش ملك أصلا إزاي جي بعد الاستثناء؟ إيه؟ أي لو قلنا إن إبليس مش ملك إزاي جه بعد الاستثناء، مش المفروض ان ما بعد الاستثناء من جنس ما قبل الاستثناء. يعني انا لما اقول مثلا اكلت الخروف الا الزراعه، المفروض ان الزراعه ده من جنس ده معايا. او مثلا ضربت الطلاب، انت ليه يا شيخ كل امثلتك عنيفه جدا؟ ضربت الطلاب مثلا الا طالب، من جنس ده صح؟ يبقى ده اسمه استثناء. طب ازاي ابليس، لو قلنا ان ابليس مش من الملائكه، ازاي ابليس يجي بعد الاستثناء؟ يبقى دي اشكاليه، تعالوا نشوف العلماء حلوها ازاي. خلاص دي اشكاليه. بعض العلماء ومش عايزك تستغرب قال ابليس من الملائكه عشان ما تتصدمش، بس لما تيجي تقرا في التفسير. وهنا بيقابلنا اشكاليه ان بعض الناس لما بيقابل الاقوال اللي زي دي بيفزع، وزي ما يكون مثلا كان بيطوف حوالين مكان غلط، يعني زي ما يكون في اصل ان الدين هدم، وهو الموضوع بسيط عادي. هو يعني انت ضرك ايه الوقت ما عرفت ان ابليس بعض العلماء قال ان هو كان ملائكه ثم فسق عن امر ربه طرده الله عز وجل؟ يعني الا إيه عمل لك مش يعني اللي ممكن يعمل ازمه نفسيه في حاجه زي كده. فاحيانا بعض الناس بيسمع بعض الاقوال فيصدم. انا عايز اقول لك ان الصدمه الاكبر ان بعض الناس نسب القول ده لجمهور المفسرين، وده اختيار كتير من الائمه التفسير زي الامام الطبري واظن ابن عطيه وغيرهم من المفسرين. وان كان في ظني ليس هذا هو الراجح، والله اعلى واعلم، لان في ادله تانية اقوى. طيب اللي قالوا ابليس من الملائكه لازم يحلوا اشكاليه، اللي قالوا ابليس من الملائكه لازم يحلوا اشكاليه، واللي قالوا ابليس ليس من الملائكه لازم يحلوا اشكاليه الاستثناء. يبقى كل واحد هنا هيختار قول لازم يبقى مضطرد مع نفسه، ما يختارش قول وانت زعلان تمشي ولا ايه؟ خلاص يا عم ابليس مش من الملائكه، استعيذ بالله مش طالع جيم وخلاص، الموضوع ابسط من كده. اللي هيختار ان ابليس من الملائكه لازم هيقابله ايه مشكله صريحه في القران، اللي هي ايه؟ الله يفتح عليه، ايه الكهف، هي دي اصرح ايه في القران، الا ابليس كان من الجن ففسق. الزياده دي مش موجوده غير في ايه الكهف، كان من الجن، فبتؤكد ان كينونة من الجن. فالتاني قالوا ما احنا اللي خلانا نقول ان الملائكه ان الامر صدر للملائكه، فيا اما يأولوا صدور الامر للملائكه ان ابليس ما كانش معاهم لكن تلقى الامر فقط، او يأولوا كلمه كان من الجن. اللي قال ان ابليس من الملائكه قال الجن هنا معناه كله مستتر عن العين، كله مستتر عن العين يسمى جن، مش المقصود به الجن اللي هم الجن الشياطين، لا كله مستتر عن العين يسمى جن. والدليل جابوا الكلام ده منين؟ قول ربنا سبحانه وتعالى وجعلوا بينه وبين الجنات نسبا، سوره الصفات. كتير من السلف قال الجن هنا الملائكه، لان يعني فعلا قريش كانت بتقول ملائكه بنات الله تعالى الله عما يقول. طب ردوا ازاي على حديث صحيح مسلم ان الله جل خلق الملائكه من نور، وخلق الشياطين او الجن من مال جن من نار، وخلق ادم مما وصف لكم اللي هو من الطين؟ يعني قالوا ان ده فرع من الملائكه اللي هو الجن، فزي فصيل او من الملائكه اللي هي الجن، كان عندها قضيه الاختيار زي ابليس. لكن الملائكه عامه بعضهم قال لا ده كان من الملائكه فعلا، لكنه لما عصى طرده الله عز وجل ويفعل الله ما شاء. خلاص القول الثاني ان ابليس ليس من الملائكه، وان هو رفعه الله عز وجل معه ولكنه ليس منه، رفعه لعبادته، وان ابليس مخلوق من نار كما هو في الصحيح، في صحيح مسلم، مخلوق من مارج من النار، وقال ربنا كان من الجن ففسق عن امر ربه. وان ابليس له حريه الاختيار في القرار، ليس كالملائكه لا يعصون الله ما امرهم. ابليس زي ادم انه اعطاه الله عز وجل احد معاني الامانه، القدره على اختيار الخير او الشر، فالهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. ان الانسان اما شاكرا واما كفورا، هذا الاختيار وهذه الامانه التي كانت للبشر ايضا كانت عند ابليس، ولكن ابليس اختار المعصيه والعياذ بالله، فمسخ وطبع على قلبه زي ما نتكلم على كلمه انك من الصاغرين وكلام العلماء معاه، ما حدث لابليس حينما قال الله له انك من الصاغرين. فاللي قالوا ابليس من الجن، وده انا شايف انه ده اختيار ابن كثير وكثير من ائمه السنه المتاخرين، وده اوفق والله اعلى واعلم. يعني قالوا امال ايه اللي هنا معناها ايه بقى؟ هنا هيقابلهم اللي هيقول ابليس من الجن هيقابلهم اشكاليتين، هيقابلهم اشكاليتين. الاشكاليه الاولى كيف صدر الامر له، الاشكاليه الثانيه ازاي جه في الاستثناء. الاشكاليه الاولى قالوا حلها انه كان متعبدا ورفعه الله جل مع الملائكة فصدر له الأمر مع الملائكة. لكن طب ليه ربنا ما قالش قلنا للملائكة ولإبليس اسجدوا؟ قال ده في حاجة اسمها التغليب، حاجة في اللغة اسمها الايه؟ التغليب. ان لما يبقى في رجال مثلا ونساء وانت بتمر عليهم بتقول السلام عليكم، مش لازم تقول السلام عليكم وعليكن، لا، من باب التغليب بتغلب الذكور. مش لازم تسلم، مش تقول عليكم وعليكن، لا، من باب التغليب. فهنا من باب التغليب، ودايما بتغلب غالبا الافضل او المذكر على حسب قواعد معينه في اللغه. فهنا غلب الملائكه لانهم افضل من ابليس. قلنا الملائكه سجدوا لآدم، جاوبوا على الاشكال الاولاني. طب الاشكاليه الثانيه اللي بعد الاستثناء، في وده معروف في اللغه، لو خدوا القاعده دي، اذا كان ما بعد الاستثناء، اذا كان ما بعد الاستثناء ليس من جنس ما قبل الاستثناء، يعني اذا كان ما بعد الا ليس من جنس ما قبل الا، بتيجي بمعنى لكن، بيسموه استثناء منقطع. بيسموه استثناء ايه؟ منقطع. لو ما قبل ما بعد الا من جنس ما قبل الا، يبقى اسمه استثناء متصل. يعني لما اقول اكلت الفاكهة الا العصير، معنى كلامي اكلت كل حاجة لكن العصير ما قدرتش اكمله، يعني العصير مش من جنس الفاكهة. معايا؟ ولو امثلة كتير في اللغة ان لو اللي ما بعد الا ليس من جنس ما قبل الا، بيجي بمعنى ايه؟ لكن. يبقى هيبقى معنى الآية ايه؟ فسجدوا، اي فسجد الملائكة الا ابليس، يبقى معنى الآية ايه؟ فسجد الملائكة ولكن إبليس لم يسجد. مش معناها إن إبليس من الملائكة. يبقى استثناء منقطع معناه، عشان ده هيقابلك لما تيجي تقرأ في التفاسير، لكن الاستثناء ده استثناء منقطع. الاستثناء ده بمعنى إيه استثناء منقطع؟ عشان تريح نفسك، استثناء منقطع يبقى بمعنى إيه؟ بمعنى ولكن. معنى لكن. استثناء منقطع بمعنى لكن. لو ما بعد إلا ليس من جنس ما قبل الا، مش منه خالص ولا من تفاصيله ولا من شجره بتاعته من فروعه، يبقى هو ايه؟ لذلك يقول لك حتى مثل مشهور هو فج، في مثل فج يعني بيضرب احيانا في كتب اللغه عشان يوضح قد ايه، يقول لك جاء الطلاب الا حمارا. هو عايز يقول لك ان الحمار مش من الطلاب، مش ليس من جنسهم، يبقى هنا ايه؟ ولكن لم ياتي ولا حمار، جاء كل الطلاب ولم ياتي اي حيوانات. ده الغرض منه، هو مش جمله مش جمله واقعيه، الغرض منه يوضح لك امتى ازاي يجي بعد الا. ده مقبول في لغه العرب، يبقى بيسموه استثناء ايه؟ استثناء منقطع. فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين. كلمه لم يكن من الساجدين، بعض العلماء قال ليه ما قالش لم يسجد، قال لم يكن من الساجدين، نفي الكون. كان ده فعل منفي، نفي الكون، كأن في طبيعته كان مقرر من أول، من لحظة خلق آدم، إن أي أمر هيكون فيه تفضيل لهذا المخلوق عليه لن ينفذه. أول لحظة وإبليس مقرر حسد هذا المخلوق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أول لما صور الله عز وجل آدم قبل أن ينفخ فيه الروح، جعل إبليس يطيف به، لسه هو عبارة عن تمثال طين في الجنة لم ينفخ فيه الروح بعد، جعل إبليس يطيف به، قعد يدرسه. وفي رواية خارج الصحيح في الأثار وبعضها في الإسرائيليات، قال لشيء ما خلقت ولئن سلطت عليك لأهلكنك. لشيء ما خلقت ولئن سلطت عليك، هو من الأول مقرر أن أنا مش هبقى معدول، أي حاجة فيها تفضيل لهذا المخلوق علي لن أنفذ، لم يكن من الساجدين. وقيل كلمة لم يكن من الساجدين تفيد، جمع الساجدين تفيد انه ما كانش له عذر، ما الطلب ما كانش له لوحده، يعني ما كانش حاجه تقيله على نفسه. طب ما يخليه مع بقيه الملائكه، اتكون معهم حينما ترفع ولا تكون معهم حينما يسجدوا؟ طب ما تخليك معاهم. لم يكن من الساجدين. من رحمه الملك سبحانه وتعالى هنا انه لم يؤاخذه ويعجله بالعقوب، بل ساله ما منعك الا تسجد الى مرض. هنا في اشاره ودلاله ان الله جل لا يهلك قوما الا بعد ان ينذرهم ويسالهم ويعاتبهم ويرسل إليهم رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، سأله الله عز وجل. هنا في نقطة، سورة الأعراف هنجد أن كل سورة بتقص علينا قصة آدم وخلق آدم بتلتقط لقطات مختلفة، وده في قصص القرآن عامة. تجد قصة سيدنا موسى بتجيب مشاهد مختلفة في سور متنوعة، يعني موسى والخضر ما جاتش غير في الكهف، السامرية ما جاتش غير في طه، قصة موسى مع فرعون جات متفرقة في صور كتير، كل صورة كانت بتذكر لنا مشهد معين. طب ليه الاختلاف ده؟ كل مشهد من قصص القرآن مناسب لموضوع السورة. تاني القاعدة دي مهمة جدا، كل مشهد من قصص القرآن مناسب لموضوع السورة. كلمنا على ده في سورة الأنعام لما قلنا أن قصة سيدنا إبراهيم جت في القرآن في أكثر من موطن. قصة رؤية النجوم والكواكب سواء كان ناظر أو مناظر لم تأتي إلا في الأنعام، بينا لماذا. يبقى انتقاء بعض المواطن من قصة واختصاص بها سورة معينة ده مناسب لموضوع السورة. طيب هنا نجد ان مفيش تفصيل الخلق وتعليم ادم زي ما موجود في البقرة، لان الغرض من قصة البقرة فضل ابينا ادم لاستخلافه، هناك بداية الاستخلاف، لان الغرض من سورة البقرة بيان كيف تعامل بنو اسرائيل مع استخلافه. فجاء ربنا جاب لنا في سورة البقرة قصة من الاول. الغرض في الاعراف مش كده، الغرض الاساسي في الاعراف التعامل الخاطئ مع أوامر الله والتحذير من الشيطان الذي يدفعنا لعدم تنفيذ أمر الله. ده من الأغراض الأساسية زي ما اتكلمنا كيف نتعامل، كيف تعامل الأقوام مع الرسل، يعني في الأنعام كيف تعاملوا مع الرب معايا، في الأعراف كيف تعاملوا مع الرسالة مع الأوامر. واضح الفرق؟ ففي الأعراف نجد ان الخلق والامر بالسجود على طول في ايه وايتين، ودخلنا الموطن الشاهد على طول مباشره. هنجد ان اغواء الشيطان لابينا ادم في سوره البقره مقتضب، فازلهما الشيطان فاخرجهما مما كان فيه، دي في البقره بس، يعني فاخرجهما مما كان فيه بس. هنا لا، ازاي ده حصل وقال لهم ايه وكان ايه المدخل، في تفاصيل للسقوط وللتوبه اكتر من تفاصيل البقره، لان ده مقصد اساسي من مقصد سوره الاعراف. توزيع القصص القراني على كل سور القران امر مبهر، لذلك قبل ما تيجي تدرس قصه من قصص القران بيحتاج انك تجمع قصه في القران. طيب هنا ما منعك الا تسجد اذا امرته، حقيقه هنا في اشكال لغوي لكن انا هتجاوزه لانه مبحث لغوي طويل شويه. زيادة حرف لا، ما منعك ألا تسجد، لأن في صور تانية زي صورة أظن الحجر وغيرها وصوصات ما منعك أن تسجد، وأصل الكلام فعلا ما منعك أن تسجد. إزاي ما منعك ألا تسجد؟ بعضهم قال الله دي زائدة للتأكيد، وأحيانا بيسموها صلة، صلة غير موصولة. موصولة يعني معنى اسم الموصول، إنما صلة تأتي أحيانا بمعنى زائدة. لما تقرأ كلمة حرف ده صلة كأنه زائد يفيد التأكيد، خلاص. وده مبحث طويل قوي، هل في حاجه اسمها حرف زائد في القران؟ بعضهم قال لا، وبعضهم قال زائد نحوا لكن ليس بلاغه، يعني ملوش اعراب لكن له دلاله لغويه بلاغيه معينه. ده قصه طويله. الشاهد ان عشان بعضهم يخرج من الاشكال هنا قال ان لا زائده، وبعضهم قال ان حملك هنا يضمن فعل خفي في داخله، هو ما الذي حملك واضطرك لئلا تسجد، اللي ايه الدافع اللي جواك خلاك تمتنع من السجود؟ اكيد في دافع خلاك ترفض. كل الملائكه، فسجد الملائكه كلهم اجمعون، اظن دي في صاد، التاكيد مرتين كلهم واجمعون. بعضهم قال كلهم لكي لا يستثني ملكا، واجمعون في نفس الوقت لم يتاخر احد في هذا المشهد المهيب، في هذا التكريم العظيم. لماذا ترفض؟ ليه تختار انك تقف لوحدك كده؟ اكيد في دافع. ما منعك الا تسجد اذا امرته؟ قبل ان نقرا اجابه ابليس عليه لعنه الله، نشوف لا ننسى ابدا هذا التكريم، لا ننسى هذا التكريم، لان كل مره بيبتعد الانسان عن شرع الله عز وجل هو يجحد هذا التكريم. كل مره الانسان يلتصق بالارض ويبتعد عن الوحي هو ينسى هذه اللحظة المهيبة. لما تيجي تشوف المناهج الغربية اللي لا تعترف بالوحي كيف تتعامل مع الإنسان، لما يجي يحللوه حتى من ناحية علم النفس أو من الناحية البيولوجية، يعني حتى من ناحية الخلق، يعني هم طبعا ما يعترفوش إن في خلق أو جلهم، يعني إنه هو مجرد حيوان متطور، مجرد غرائز تتحرك زي ما بعض علماء النفس عندهم بيقولوا، هو مجرد ذرة فيها غبار كوني، احنا مجرد زي ما بيقولوا مجرد غبار كوني تائه يوشك ان ينقرض. شوف هما ازاي بيتعاملوا بعبثية في الحياة، لكن المؤمن يشعر بهذا التكريم، يستحضر حينما يقرأ القرآن يستحضر انه موجود في هذه الارض لغاية عظمى. هم يقولوا ازاي يعني ده الارض ما طلعتش مركز الكون ولا حاجة، ساعة ما اكتشف اللي هو كوبرنيكوس اللي هو اكتشف ان ما فيش ان الارض مش مركز الكون ولا حاجة زي ما كانوا معتقدين، قال لك ده الارض طلعت ذرة تايهة في الكون، وكذلك الانسان ملوش قيمة والانسان ملوش مركز. هم نظروا الى الاحجام، لم ينظروا الى قيمة الوحي كما فعل ابليس. بص على قوة النار، بيظن لما حينما يحدث صراع نار مع الطين مني ليكسب، هو بيقيمها معايير مختلفة. احنا قلنا جه الميزان ليرجعنا الى موازين الشر، ان تقييم الشيء الانسان نعم ضعيف، الانسان نعم بمنظور الاحجام اشبه بذره تائهه على ذره تائهه موجوده وسط مليارات المجرات، لكن اصطفاه الله، انزل الله اليه الوحي، اسجد الله لابيه ادم الملائكه، كلم الله عز وجل فردا منه موسى بل ومحمد صلى الله عليه وسلم. اي تكريم! فلحظات نزول الوحي لحظات تكريم تجعل الإنسان يعيد النظر إلى نفسه وإلى وظيفته على الأرض. فهنا إبليس بيتحرك بنفس المنطلق، ما منعك ألا تسجد إذا مرتك، أسجد ليه؟ ما قيمته؟ شوف الموازين لما بتختل بعيدا عن الشر. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه الإجابة الإبليسية اللعينة عليه لعنة الله، هنا ربنا سبحانه وتعالى يأمره أن يسجد، ثم هو يحلل الأمر. أنا مش شايف أن الأمر ده حكمة، ربنا بيقول له افعل اسجدوا، فسجد الملائكة ويقول أنا مش مقتنع، أنا شايف أن الأمر ده فيه مشكلة مش مظبوط، إزاي كيف يسجد النار للطين؟ ويقعدوا يتناقشوا بقى ويعملوا بقى جلسات وبتاع، وهل فعلا النار احسن من الطين؟ اه فعلا، اه يبقى احنا محتاجين نرد الحكم ده، لان احنا اكتشفنا ان النار. ايها المخابيل ماذا تفعلون؟ تعملوا ايه؟ امر الملك سبحانه وتعالى بهذا شرعا من ربنا سبحانه وتعالى. تقعد تقول لي طب استنى كده نشوف الكلام ده ينفع ولا ما ينفعش، ينفع عند مين؟ الملك يامر انا خير، يعني اجابه مستفزه جدا فعلا. يا لحلم الملك سبحانه وتعالى، هو يسأله قال ما منعك ألا تزول إلى مرتك؟ قال أنا خير منه. وهذا اللعين يعترف يقول خلقتني من نار وخلقته، يعني أنت ما عملتش حاجة، أنت مخلوق، ولا ترضى أن تستسلم الأمر. إحنا قلنا دايما أن الأعراف بتربط لك أن في عند الناس إشكالية بين الخلق والأمر، أنه لازم ألا يعلم من خلق، ألا له الخلق والأمر، جات في الأعراف أنا الذي خلق هو الذي يأمر، أنت اعترفت بالخلق، يعني قضية الخلق دي جت في الأنعام، هو هنا إبليس خلاص اعترف بالخلق، طب يعترف بالأمر؟ هنا في إشكالية، يعني في ناس ممكن تعترف بالخلق زي مشركي مكة وبعض الأقوام، لكن لا يعترف بالأمر، لك لا ما فيش رسالة، لا يريد أن يأتمن، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني من طين. هنا ذلك تجد أثار كثيرة عن بعض السلف يقولون أول من قاس برأيه قياس، أول من قاس برأيه إبليس عليه لعنة الله. هنا القضية مش أن كل القياس الفقهي غلط، لا، القاعدة أن لا قياس مع إيه؟ مع نص. طالما في أمر من أمر لا ما نعودش نتفزلك بقى ونقول طب إحنا نشوف، طب نشوف المقالات، طب مش عارف، طالما أمر من ربنا ممكن نقول إحنا مش قادرين، إن مفيش استطاعة، إحنا مستضعفين، لكن ما نردش الأمر. هذا اللعين رد أمر الله سبحانه وتعالى، قال أنا خير منه خلقتني من نار، ومش رد الأمر وخلاص، ده رده بنوع من يظهر نوع من الحكمة، ودي إشكالية. يعني لو قال مش عامل، مش ساجد، هي كده أنا متكبر، لا ده بإيه؟ بيغطيها، بيحط يعني بيغطيها كده بنوع من الأدلة، بيشرعنها يعني بإيه؟ بحيث إنه لما يرد الأمر ما يرد، وهنشوف هو عمل نفس الحركة مع سيدنا آدم، مش بيقول رد الأمر وخلاص، ما قالوش روح كله وخلاص وإلا روح كله، لا، خلاه يرد الأمر بطريقة معينة. يعني ده مفاد إبليس أصلا، أن ترد أمر الله سبحانه وتعالى، أن تعترض على أمره الشرعي والقدري. ذلك لو بتفتح عمل الشيطان ليه؟ ان يعترض على القدر. فهو الشيطان يريدك ان تقف هذا الموقف الاعتراض، ليس العصيان فقط، يريدك ان تعترض على امره سبحانه وتعالى الشرعي والقدري ايضا. فقال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. العلماء هنا لما تكلموا بعضهم، وده اغلب العلماء من اول الطبري وكثير مفسرين، قال اصلا الكلام ده غلط، الطين افضل من النار، وعملوا مقارنات طويله ان النار هي مكان الانبات، والنار مكان التواضع، والنار مكان الرزانه، والنار مكان البناء، اما الطين هي مكان السرعه والطيش والاحراق والهدم. انا اسف، النار السرعه والطيش والاحراق والهدم، اما الطين مكان الرزانه والسرعه والبناء والانبات، وان اللي عايز يبني بيستعمل الطين، اللي عايز زرع بيستعمل الطين، لما بتحط الطين بيتكاوم كده وينخفض في نوع من التواضع. فكتير من العلماء قال اصلا الكلام اللي قاله ابليس اصلا غلط، فهو قال معلومه خاطئه واتكلم بيها على انها مسلمه، نوع من الجهل المركب. طيب بعض العلماء، فريق من العلماء زي ابن عاشور مثلا، وده كان جرأة منه شوية، قال لا النار هي أفضل أصلا، وقعد يتكلم ليه النار أفضل وإيه، وأصل إن النار أفضل، لكن أفضلية النار لا تقف أمام أمر الله. ليه؟ أولا لأنه أمر الله، ثانيا لأن هذا الطين فيه نفخة من روحه سبحانه، فهو اجتزأ الطين بس، يعني إبليس اجتزأ الطين، ما قالش خلقته من طين ونفخت فيه من روحك. خلاص؟ بعض العلماء قال لا احنا لا ندري ايهما انفع، النار ام الطين، وتوقف ده من المتاخرين. بعضهم قال لا اصلا النار والطين محتاجين لبعض، والقضيه مش تنافس، القضيه تكامل، وان استواء الطين يحتاج الى النار، وان ليه تخلي الموضوع تنازع؟ يعني هو لما ربنا قال للملائكه اسجدوا لادم، هل ده معناه ان الملائكه ملهاش اي دور؟ لا، كل وما منا الا له مقام معلوم، لكن ما امين له ان افضليه الطين جاءت من هذه النفخه. لذلك الذي يهتم بطينته فقط ولا يغذي هذه النفخه هو يخلد الى الارض، كما فعل عالم بني اسرائيل اللي في اخر سوره الاعراف. فالشاهد قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فرد امر الله جل بقياس فاسد، واصل لهذا القياس الفاسد حتى يرفض هذا الايه السجود. طبعا كلمه انا خير منه مفتاح كل شر والعياذ بالله، الكلمه دي لما بتسيطر على انسان بتخليه يرفض حاجات كتير جدا، في حين ان لازم يبقى فيه قائد، لازم يبقى فيه امام، فلو كل واحد رفض وقال انا خير منه يفسد الصف تماما. فمساله ان فلا تزكوا انفسكم انا خير منه دي ما سلطت على عمل الا وافسدته، اي مجموعه شغل، عمل دعوي حركي، اي مجموعه ما سلطت هذه الكلمه على قلوبهم وعقولهم الا وافسدته، ما انتشرت بينهم على السنتهم انا عملت، لا انا اللي عملت، الا كانت يعني اذانا ببداية الخراب، نعوذ بالله من ذلك. ذلك أول لما نسمعها بتنتشر لابد من قسمها مباشرة بالصاد، يعني نرجعها، مش قسمها نقسمها علينا كل واحد يقول لا، لابد أن نرفضها خلاص، الكلمة دي ننساها، تعيش تقول بس أنا اللي عملت، بس أنا اللي عملت، بتقول له أنا اللي عملت، طب لا أنت ولا هو، ويتشال العمل ويبوظ العمل ويتفركش. لو قعدنا نحكي قصص الأعمال اللي باظت بسبب الكلمة دي هنقفل التصوير ونقعد نحكي قصص كتير. هذه الكلمة ما دبت في مكان إلا وحولته من جنة إلى الخروج من هذه الجنة، كما حدث مع إبليس لما تكلم من هذه الكلمة أمر بالخروج منها، قال فاهبط منها. هذه المنزلة، لأن كلمة منها الهاء دي ابن كثير قال يحتمل أن تعود على المنزلة مش بس الجنة، يحتمل أن تعود إلى المنزلة. فقضية إن الله جل يرفع الناس ويضعهم في منزلة، حينما يتكلمون بهذا الكلام يخفضون والعياذ بالله، يأتيهم أمر اهبطوا لستم أهلا للرفعة، أنا رفعتكم فلا تنسبوا ذلك إلى أنفسكم، تقولش أنا، انا اصلا انا اللي اصلي انا معدني انا هو انا من نار ازاي وانا ما ينفعش. الله عز وجل يحبه. الواحد للاسف هو بيخاف يقول الكلام ده لانه هو عنده قصور شديد في هذه القضيه. الله عز وجل يحبه الهين الليل السهل القريب الذي هو مفاتيح للخير, يكون من مفاتيح الخير ويكون ولا يكون من مفاتيح الشر. فهذه الكلمه ما دخلت في مكان الا واخرجتهم من الجنه التي كانوا فيها. وما رزق قوم هذه او ما ابتلوا قوم بهذه الكلمه الا وافسدت عليهم اعمالها. قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. مباشره بعدها قال فاهبط منها. هذا مرض عصي, تمكن الكبر لا يصلح معه نقاش. هذا المرض حينما يتمكن القضية مش قضية إقناع, ده كبر مسيطر على القلوب خلاص. هذا المرض حينما يتمكن من الإنسان والعياذ بالله يمنعه من الخير. قال فاهبط منها. فبعضهم قال إن الفئة دي فئة سببية, أي بسبب أنك تكبرت. وطبعا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر حتى لا يتشبه بإبليس. وتطبيقا لموعود الله فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. ينفعش. وأيضا قيل لا يكون لك أن تتكبر فيها, أي في هذه المنزلة, في هذه المنزلة التي رفعتك إليها لا يصلح معها التكبر. كم من إنسان سقط من منزلة رفعه الله عز وجل فيها بسبب هذه الكلمة. كم من إنسان رفعه الله عز وجل واستعمله في الطاعة ثم بكبره سقط من هذه المنزلة. رفعه الله عز وجل كان لا شيء, لم يكن شيئا مذكورا, أتى الله عز وجل به ورفعه ثم هو يقول أنا فعلت وأنا فعلت. مباشرة فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. فليكثر الإنسان من قول فعل الله وأعطى الله وأنعم الله, ولا يكثر من قول لقد فعلت ولقد أديت ولقد سويت. يكثر من نعم من ذكر نعم الله عليه, ولا يكثر من أفعاله من مدح أفعاله. فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. العلماء يتكلموا إزاي لما إبليس أمر بالخروج من الجنة عاد مرة أخرى لوسوسة آدم. وده حقيقة هو أمر غيبي نكتفي فيه بالتسليم حتى نخوض في قضايا. وإن كنت أذكر لكم سريعا بعض ما قاله أهل العلم, بعض المفسرين حاول يخرج من الأزمة دي وقال إن الجنة دي أصلا كانت على الأرض ليست جنة في السماء, ليست جنة الخلد. لكن حقيقة قول جماهير أهل السنة أن هذه الجنة هي جنة الخلد, هي جنة النعيم. ونقاش طويل ليه مش جنة النعيم وإزاي يبقى فيها اختبار والجنة ما فيش فيها اختبار. الشاهد نحن نتعامل مع ما أتانا من آيات من الملك سبحانه وتعالى. خلينا نتعامل مع القرآن أنه كتاب هدى. وقضية أن القرآن كتاب هدى قضية مرجحة لكثير من الخلافات وقضية بتبعدك عن كثير من النقاشات. احنا بنستفيد أن ربنا سبحانه وتعالى خلق, أخبرنا أنه خلق آدم في الجنة, خلاص ربنا خلق آدم في الجنة. نبحث ونتدبر فيما أخبرنا الله به. قال فاخرج إنك من الصاغرين. طيب نكمل بعد الأذان. قال ربنا سبحانه وتعالى خاطبا إبليس عليه لعنة الله, قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. العلماء لما جم يتكلموا على مسألة فاخرج إنك من الصاغرين, فكلمة إنك من الصاغرين, هل إبليس عليه لعنة الله كان هو كتب عليه طبع على الشر من أول ما خلق, ولا هو زي الإنسان اختار كان عنده قدرة يختار؟ وده كلام ابن عاشور وكتير من المفسرين إن كان له قدرة, إن يعني الله عز وجل أعطاه الله عز وجل إن هو يطيع أو يعصي. فلما عصى في هذه اللحظة كتب عليه الشقاء الأبدي. فقالوا هنا إنك من الصاغرين بتعبير حتى ابن عاشور المسخ النفساني, مسخت نفسه في هذه اللحظة فلا عودة. عشان بعض الناس يقول لك ايه طب ما هو ربنا من الأول, ويقعدوا يجيبوا شبهات, وربنا من الأول خلى إبليس كده. هو طبعا دي مسألة في القدر. نعم الله عز وجل هو الذي يضل الإنسان لكن يضله بحكمته سبحانه وتعالى بعلمه لأنه يستحق ذلك ويستحق الإضلال. مش هنعمل زي المعتزلة نقول لا ربنا ما بيضلش، هو الإنسان اللي بيختار الضلال بنفسه، هو اللي بيخلق الضلال. لا، الله عز وجل هو الذي جعل الظلمات والنور سبحانه وتعالى. فهنا إبليس في هذه اللحظة لما أبى السجود صدر الأمر من الملك سبحانه وتعالى، قال إنك من الصالحين، ستظل ذليلا أبد الدهر. خلاص قفل عنده باب العودة. هنا قالوا سمي إبليس من الإبلاس أي اليأس، مبلسين أي يائسين محبطين في سورة الروم. فهنا الإبلاس من اليأس، قال إنك من الصغير. قالوا في هذه اللحظة كما أن الله عز وجل إذا مسخ قوما في أبدانهم لن يعودوا، فكذلك هذا مسخ في نفسه والعياذ بالله. هذا من العقوبات الأبدية نسأل الله السلام، كما أخبر ربنا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، في عقوبات كده والعياذ بالله. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فهنا قال ربنا لإبليس فاخرج إنك من الصاغرين. الصاغرين عكس أنا خير منه، متكبر، فعوقب بنقيض قصده، مرضاش يسجد حتى لا يكون هذا عمل فيه إهانة له كما يظن كما يدعي، فعوقب بنقيض قصده. أراد أن يرتفع فكانت عقوبته والعياذ بالله أنه من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. لم يقل ربنا ظلمنا أنفسنا كما قال آدم، طلب طلب، قال رب، قال في آية ربي، هنا قال أنظرني إلى يوم يبعثون، طلب الإنظار أن ينظر إلى يوم البعث. ليه إبليس طلب أن ينظر إلى يوم البعث؟
تأكيد حكم النار لأنه أصلا مخلوق النار.
يعني ليه قال أنظرني إلى يوم يبعثون؟ عشان ما فيش متعة في الدنيا إلا ويتمتع بها، عشان ما فيش ولا واحد من البشر يفلت منه. شوف علو، عايزين نتعلم علو الهمة من إبليس. يعني علو الهمة من إبليس عايز ما يفوتوش ولا واحد من أولادي آدم، من بني آدم. زي الخطاب في الأعراف أربع مرات سورة الوحيدة يا بني آدم احذروا احذروا، تذكروا دائما هذه المعركة. فهنا قال أنظرني إلى يوم يبعثون، هو مركز مع بني آدم يوم يبعثهم، عايز أفضل معاهم أسيبهمش لحظة لغاية لما أطمن إن البعث جه خلاص يخشوا نار معايا أنا كده أطمنت. قال الشيطان لما قضي عشان أخطب فيهم الخطبة بتاعتي، عايز أعداد، الشيطان يحب يخطب في مسجد صغير عايز أعداد كبيرة، لما قل إن الله وعدكم وعد الله عشان يخطف فيهم كلهم في النار، فهو عايز إيه كل الناس تبقى معاه. أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. كثير من العلماء حتى ذكر ابن كثير فأجاب الله اللعين إلى ما سأل. كثير من العلماء يقول إيه إن إبليس لما طلب أعطاه الله سؤله، لكن المتقدمين الإمام الطبري وقبله الإمام السدي وبعض السلف قال لا لم يعطيه الله سؤله. أمال إيه اللي حصل؟ هو طلب أن ينظر إلى يوم البعث. يوم البعث ده يعني الناس كلها بتموت في النفخة الأولى وبعدين يفضلوا فترة وبعدين النفخة الثانية يوم البعث، وبعد كده ما فيش موت، يدحر الموت وينحر الموت. وبعدها إبليس عايز يفضل لا يذوق الموت. فإنه إبليس لما طلب أنظرني إلى يوم يبعثون كان عايز حاجتين، لا يريد أن يذوق الموت، يريد الخلود، ولا يريد أن يفلت منه أحد من بني آدم. فخد الأولى إنها تفضل مع الناس لغاية النفخ لكن هتموت معاهم، ستذوق الموت. لذلك قالوا لما ربنا قال له إنك من المنظرين في سورة أخرى إلى يوم الوقت المعلوم، ما قالوش إلى يوم يبعثون، وقالوا الوقت المعلوم هو يوم الإيه؟ النفخة، لما الناس كلها بتموت. وده مروي عن السدي وعن بعضهم رواه عن ابن عباس بن أبي حاتم وغيره، ده اختيار الطبري أن الله جل لم يعطيه سؤله، إن اللعين كان يريد أن لا يذوق الموت. قضية الخلود وأنه لا يريد أن يذوق الموت قضية شغلاء، بل هو دخل منها الآدم أصلا. هل أدلك على شجرة الخلد؟ فهو لما أراد أن يطلب هذا الطلب قال أنظرني يوم يبعثون، لما أعطاه الله عزل قال من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وإحنا قلنا الآيات اللي بتيجي مطلقة في موضع بتقيد في موطن آخر في القرآن، أظن آية الحجر قيادت هذا الموطن إلى يوم الوقت المعلوم، أي يوم النفخة لا إلى يوم البعث. إنك من المنظرين. قال لما اطمنوا خد الوعد من ربنا، وهو يعلم أن الله عز وجل إذا أعطى وعدا سبحانه وتعالى أمضاه، لما اطمن قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. سيدنا آدم لما أذنب قال ربنا ظلمنا أنفسنا، أنا اللي غلطان. إبليس لما أذنب قال يا رب أنت اللي أغويتني. ده الفارق، راجع نفسك لما بتغلط. أنا أعمل أنا إيه يعني؟ أعمل أنا إيه يعني؟ ما هو ده أعمل أنا إيه؟ ما هو الوضع كده، أعمل أنا إيه؟ ما مش غلطان. يعني في واحد لما يجي يذنب تيجي تقول له طب توب إلى الله. أعمل إيه يعني؟ ما الشهوات في كل حتة، أعمل أنا إيه؟ ملاك أنا يعني؟ فيقول لك أنا ظلمت نفسي، أنا قصرت، أنا مش. فهذه النزعة الشيطانية لابد أن يتخلص منها الإنسان. إنه دايما يعود باللوم على ربه في القدر وفي الشرع، لما يجي خطأ شرعي يعود باللوم على ربنا. ما هي الظروف أصلا وأنا أعمل إيه يعني؟ وتلاقيه ويحصل قدر، ليه يا رب كده؟ يعود باللوم على ربه. لذلك سيدنا يونس عليه السلام هو نبي ويعمل في الدعوة وما سابش البلد عشان عقد عمل مثلا، راح يدعو إلى الله في بلد تانية، ثم يلتقمه الحوت ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ينزه الله ويقول أنا اللي غلطان. هذه الكلمة كلمة تحفظ، حتى إذا مررت بمثل هذه الأزمات وأتاك شيطانك فلتلجأ إلى الله بها وتقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالشيطان قال بما أغويتني، أنت اللي ضلتني، أنا كنت كويس أصلا، يعني أنا أصلا كويس فبما أغويتني. لذلك بعضهم قال الباء هنا، كثير مفسرين قال الباء باء السببية أو باء المجازاة، بيسموه باء المجازاة. دي قصاد دي، مش أنت ضلتني طب شوف أنا أعمل فيهم إيه. شوف كيف يتكلم مع ربي. بعضهم قال هذه باء القسم، اللعين يقسم بربه والله وبالله لأغوينه، سواء باء السبب أو باء القسم دل على شدة غيظه من آدم وبنيه. قال فبما أغويتني. نعم الله عز وجل يضل، لكنه يستحق ذلك. الغواية الانصراف عن الطريق الصحيح، بعضهم قال إن الفصيل اللي هو ابن الناقة لما يشرب لبن كتير أو يمنع عن اللبن تماما فيهزل، في الحالتين لما يموت بسبب قلة اللبن تماما أو شرب لبن كتير يقولوا غوى الفصيل، مات بسبب اللبن، سواء لبن فاسد أو لبن كتير أو تعامل خطوة مع اللبن يقولوا غوى الفصيل. الامتلاء إلى حد الموت ده غواية، فالامتلاء من الدنيا أو من الكبر إلى حد الضلال ده غواية. قال فبما أغويتني. طب هيعمل إيه؟ وعايز يرد، أبى أن يسجد. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إبليس قال لأقعدن، لأقعدن. إبليس لما أراد أنه يقف في طريق بني آدم ما قالش لأقفن، ماشي، وما قالش لأنامن. قالوا العرب إمتى بتستعمل كلمة القعود؟ يقول لما أنت تحب تترصد لواحد وتريد أن تقعد لتحفظ قواك ولا تريد أن تنام لتستعد ومتأهبا، فبيختار لفظ القعود لواحد اختار أنه يفضل في مكان ما وروش حاجة غير حاجة واحدة بس، فقعودوا لهم كل مرصد، ما وروش حاجة غير مقاطعة أهل الباطل. فالشيطان يقول لا أقعدن، ما وريش غيرهم، أنا أعد لهم. انتوا وراكوا حاجة النهاردة؟ بس مش هينفع الشيطان يبقى وإحنا ما نكمل بقى مع بعض، ماشي؟ فالشيطان بيقول ايه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الشيطان قرر انه يقعد القعود في طول الفترة وفي التأهب. قالوا بيجمع القعود، بيجمع العرب بتستعمل قلنا القعود عشان يجمع بين حاجتين، انه عايز يحافظ على قوته عشان يفضل اطول فترة ممكنة وفي نفس الوقت يظل متأهبا، فبيستعملوا لفظة القعود للي ايه قاعد ما وروش حاجه، لك انا قاعد هنا ما وريش حاجه، فاذهب انت وربك فقتل انها ايه هنا قاعد واحنا مش هنتنقل من هنا. فالتعبير عن الملازمة بيأتي بالقعود. فقالوا أنا ملازم، أنا مش هروح مثلا أعمل مشوار وارجع، أنا قاعد. ولما اختار إبليس اللعين أن يجلس، جلس على الصراط، ما قعدش مثلا وكل ما يجي حد على الصراط يبقى يجي، لا يعني عارف اللي واقف على باب المسجد، واقف على باب المسجد، مش مثلا يروح ولما يشوف حد جاي يبقى نادي عليه، لا. وده من علو همته، احنا قلنا الشيطان علو همه انه طلب ان ينظر ليوم البعث، انه لما حب يقعد قعد على الصراط مش بعيد، انه اختار القعود عشان طول الفتره، كل ده من علو همته. ايضا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود يولد الا وينخسه الشيطان، يعني بيبدا مش معاك مثلا لمرحله البلوغ، يعني الشيطان مش بيسيبك مثلا لغايه لما يبقى عندك 12 13 سنه ويقول يلا ما نشوف بقى، لا. ما من مولود يولد، شوف علو الهمه، من اول لحظه الولاده وعايز كل البشر، ومش مثلا بيختار ان هو يبعدك عن طاعه واحده، لا. قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قعد، نفس التعبير، قعد لابن ادم باطرقه كلها، اي طاعه انت عايز تعملها الشيطان قاعد لك. فقال صلى الله عليه وسلم اراد ان يهاجر فاتاه الشيطان، اتريد ان تهاجر او اراد ان يسلم؟ قال اتريد ان تسلم وتذر دينك ودين ابائك؟ فعصاه فاسلم. فاراد ان يهاجر، قال اتهاجر وتذر ارضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر. فأراد أن يجاهد، فقال أتجاهد وتترك الأولاد والزوجة تنكح الزوجة يؤتم الأولاد ويقسم المال؟ فعصاه فجاهد. كل اختيار بتختاره في الطريق يأتيك الشيطان، كل اختيار. لذلك بعضهم قال هنا الصراط المستقيم، بعضهم قال المقصود بالهجرة، وإن ده كانت فيه إشارة إن فيه هجرة ممكن تحدث وأن الشيطان يريد أن يثبطكم عنها. بعضهم قال الصراط المستقيم القرآن، وبعضهم قال الإسلام، وهو أعم من ذلك. كل شيء يرضي الله سبحانه وتعالى هو من صراطه المستقيم. وعلم الشيطان أن لله صراطا مستقيما ليس أعوج، علم الشيطان أن صراط الله عز وجل مستقيم، فيقول صراطك المستقيم، فيقول أنا لما أقعد هقعد على المستقيم، بحيث أنه إيه، أي حد يريد أن يصل إلى الله هو يقطع عليه الطريق، فهو يعمل قاطع طريق. فحينما السالك يريد السالك إلى الله عز وجل أن يسير ولا يتذكر قضية الشيطان ولا يتخذه عدو، هو يسير في غير الطريق. إزاي؟ ده ربنا بيقول لك إن الشيطان قاعد لك على الصراط المستقيم. لأقعدن لهم، لم خاص، أنا ما أريدش غيرهم، لأقعدن لهم صراطك. أنا بقول لك دي لك، لم أحيانا تأتي بالملكية، يقول لك أنا قاعد لهم ما أريش حاجة غيرهم، صراطك المستقيم. ثم مش بس هفضل قاعد، يعني مش مثلا هفضل قاعد واللي عدى شنكله وخلاص، لا، قاعد إيه وبإيه وبيخطط وبيفكر. ثم لآتينه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. شوف التفكير، يعني مش بس قاعد وخلاص، وكل ما يجي حد يدخل الطريق المستقيم يقول له ليه وخلاص، لا، قاعد يفكر ويجرب كل المداخل. بعض العلماء قال المقصود من أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم إن كل لفظة من دي لها دلالة، وده مروي عن ابن عباس. فبعضهم قال إن الأمام أي من الآخرة، ومن الخلف أي من الدنيا، وعن اليمين أي الطاعات، والشمال أو الشمائل أي السيئات. فقالوا أن يأتيهم من أمامهم يخوفوا، يخوفوا، أنت رايح فين؟ أنت مجنون؟ حد يعمل كذا، حد يعمل، حد يتعلم، حد يدعو، حد يجاهد، تروح فين؟ يخوفه من السير في طريق الاخير. وياتيه من خلفه، انت سايب ايه بس؟ تعال، حد يسيب كذا، وحد يسيب الشغلانه دي، وحد يسيب، انت ليه هتسيب الدنيا دي؟ هتسيبها لمين يعني؟ ولو انت ما خدتش الدنيا مين اللي ياخدها يعني؟ مين يعني؟ لو انت ما خدتهاش هتسيبها لمين؟ ده ما يستاهلش حاجه، انت تستاهل كل خير. فيجي لك من خلفهم، رايح فين بس؟ وعن أيمانهم، يجي لك أما دي كل ما تيجي تعمل طاعة لك إيه ده صعبة جدا، هو ده دين ده؟ ويجي إيه، مش ممكن حد يعمل اللي أنت بتعمل ده، ده إيه ده، ده سفه، ده ما يرضيش ربنا. ويجي لك عن الشمائل، الله، شوف شوف الجمال، يعمل عن الشمائل بقى، يزين لك، يزين لك المعصية، يزينها لك، زي ما نشوف الشيطان سول، كيف سول وزين الشجرة لأبينا آدم، لازم يزين لك. يعني الشيطان ما يقولكش ايه، اعمل المعصيه الوحشه دي وخلاص اعملها، لا، لازم يزينها لك، يخليها ايه، جميله في عينك، يخليها امنيتك قبل ان يامرك بالمعصيه. فيأتي من أمامي ومن خلفي. وبعضهم عكس، قال الأمام هي الدنيا والخلف هي الآخرة أيا كان. بعضهم قال لا، مش كل لفظ له دلالة ولا حاجة، إنما ده دلالة. المقصود هنا إن كما أن العدو يبحث عن أي مدخل يدخل إلى الذي يريد أن يفترسه، بيبحث عن أي مدخل. وهنا القضية الإحاطة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وأحيط بثمره، فلما أحيط بثمره لم يجد منفذا للهروب. فالشيطان عايز يعمل دايرة عليك، زي ما آخر الصورة أيضا هنا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف. الطائف يعني بيلف يدور، يفضل يطوف. يعني الشيطان قبل ما بيختار السهم اللي يرميه في قلبك بيقعد فترة يطوف حواليك، مش بيعبدك ولا حاجة، ده بيقعد يطوف يدرسك. زي ما نفس الوصف، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، نفس الوصف اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما صور الله عجل آدم، جعل إبليس يطيف به، يقعد ده بتاع فلوس، لا ده بتاع نساء، لا ده بتاع كبر، ده يدخل شوله المدخل ده، يقعد يدرس من أيمانهم، يجرب ها قدام ورا يمين، بس لقيت المدخل وعايز يعمل إحاطة عشان ما تفلتش، زي خيوط العنكبوت، يقعد يلف 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 الخيوط عليك حتى تسقط. إذن الشيطان واخد الموضوع معركة، الشيطان مش واخد الموضوع لعبة، لأن ده مستقبله انتهى، خلاص هو مستقبله الأخروي انتهى، فهو لا يفكر إلا فيك، هو الموضوع عنده خلصان. يعني مش قاعد مثلا بيفكر طب يجاهد نفسه عشان يصلي ركعتين، هو مروش غيرك وخلاص، خد الإنذار إلى يوم النفخة الأولى. العجيب هنا اللعين بيقول إيه؟ بيقول إيه ربنا؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين. أنتم مستعجلين صح؟ ولا تجد أكثرهم، أنا أخلصه إن شاء الله. ولا تجد أكثرهم إيه؟ شاكرين. فالعلماء بيقولوا شاكرين إيه بالضبط؟ يعني إيه النعمة اللي هنا إبليس بيقول لربنا هما مش هيشكروها؟ طبعا هنا اختار يعني معنى رائع بصراحة. ايه النعمة اللي الشيطان، هل المقصود دايما، احيانا من عندنا قواعد في اللغة وفي التفسير، ان لما يجي مفعول محذوف، يعني هنا ربنا ما قالش شكروا نعمة ايه، فممكن يفيد العموم. فبعضهم قال اي لا يشكرون اعظم النعم او معظم النعم او اغلب النعم، لا طبعا نختار نعمة معينة. قال لا يشكرون اسجاد الملائكة الذي بسببه انا طردت. قال مش انت خليت ملائكة يسجدوا؟ هم النعمة دي اللي انا اضطردت بسببها هم مش هيحترموها ولا يعرفوا قيمتها، لكن انا هجاهد عشان استردها. يعني شوف اللعين. زيك بعضهم قال ان الآية دي وغيرها هي دي تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ، ولقد صدق عليهم ابليس ظنه. يعني ابليس ظن معين ان في ناس هتمشي وراه، ابليس ظن هذا الظن واعلن هذا الظن امام الرب سبحانه وتعالى، قال يا رب في ناس هتسمع كلامي انا. فقالوا من اطاع الشيطان فقد صدق ظن ابليس فيه. فلذلك حتى الطبري بيقول فهنيئا لمن خيب ظن اللعين فيه، هنيئا لمن خيب ظن اللعين فيه. الواحد ممكن ياخد نية ان يخيب ظن اللعين، لن اكون من اتباع ابليس. ولا تجد اكثرهم شاكرين. فكانت العقوبة قال تأكيد اخرج منها مذؤوما مدحورا بلا عودة. الذم قيل من الذم وشدة الذم والعيب، مدحورا مطرودا لعينا لا عودة لك. لا من مش انت بتقول ان في ناس هتسمع كلامك، الله غني عن العالمين، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وقيل لام هذه لام القسم، وقيل لام الابتداء، لمن تبعك أي والله كل من تبع، يقسم الله بنفسه سبحانه وتعالى كل من تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين والعياذ بالله. فالله عز وجل لا يعجزه أحد سبحانه وتعالى. الله عز وجل العاصي المتكبر الذي أعرض عن وحيه وشرعه، الله عز وجل يلقيه في جهنم ولا يبالي سبحانه وتعالى. فليس أحد بعزيز على الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل يمهي ويرسل الرسل ويعطي الإنذار، ثم إذا أعرض الإنسان وتكبر واستمر في إعراضه وتكبره يعذبه الله عز وجل سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا نصرة دينه وألا يستبدلنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الطائعين المعادين لإبليس، المعادين لجنده، والمعادين لذريته. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.